السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. كنا نتحدث أيها الأحبة الكرام في اللقاء السابق عن مستجابي الدعوة، واليوم أيها الأحبة الكرام نكمل هؤلاء الأفاضل الكرام الذين اصطفاهم الله عز وجل بالدعوات المستجابات. لعلنا في اللقاء السابق تحدثنا عن أصناف منهم: دعوة المسافر، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الوالد على ولده، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. لكن اليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن أعيان وعن أشخاص اشتهروا بأنهم من مستجابي الدعوة، نعمة من الله عز وجل بها عليهم لعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. بالطبع هؤلاء أكثرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يأتي على رأس هؤلاء الأعلام من الصحابة الذين كانوا ممن عرف بأن دعواتهم مستجابات، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنعم وأكرم بهذا الخال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص ذات يوم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة طيبة، قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، كما دعا سابقا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم ارزقه الفقه وعلمه التأويل. فكان ابن عباس بالفعل من أعلم هذه الأمة، وهو ترجمان القرآن الكريم كما اشتهر ذكره في العالمين. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ناهيكم عن أن سعدا رضي الله عنه من الأوائل من الصحابة الكرام، من السابقين الأولين من المهاجرين، يعني من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أصاب دما في سبيل الله عز وجل، وكان هذا في مكة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن ليس كثيرا علي أن يمتن الله عز وجل عليه بهذه الدعوة النبوية المستجابة قطعا. اللهم سدد رميته وأجب دعوته. سعد بن أبي وقاص كان من كبار قيادات الجيوش ومن كبار قادة الغزوات في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما كان في الكوفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى كان قائدا للغزوات هناك في بلاد العراق وفي بلاد الفرس، وكان أميرا على الكوفة. وكان من عادة عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين العبقري الفذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كان من عادته أن يبعث بلجان لتتقصى الحقائق وتتحرى أحوال الولاة وأمراء الأمصار حتى يكون على علم بأحوالهم مع رعيتهم. فذات مرة أرسل عمر، والحديث صحيح ولله الحمد والمنة، أرسل عمر بن الخطاب لجنة لتستمع إلى آراء الناس في الكوفة في من ولاه عليهم عمر وهو سعد بن أبي وقاص. فجميع الناس في جميع المساجد وفي الشوارع والطرقات والأعيان وغير الأعيان لم يذكروا سعدا إلا بخير، إلا في زاوية، يعني مسجد صغير جدا في زاوية من زوايا الكوفة، قام لهم رجل، طبعا سعد بن أبي وقاص مصاحب لهؤلاء اللجنة الذين يستمعون إلى كلام الناس في سعد نفسه وهو موجود معهم، فقام رجل في هذه الزاوية من نواحي وزوايا الكوفة فاشتكى سعدا إلى هؤلاء اللجنة، قال إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. يعني تستطيع أن تقول إنه مخلاش سعد بن أبي وقاص لو حكم بين الخصوم يحابي هؤلاء على أولئك فيجور ويظلم فلا يعدل في القضية. سعد بن أبي وقاص إذا جاء الفيء والغنائم وأموال بيت مال المسلمين لا يقسم بين الناس بالسوية، إنما يحابي هؤلاء ولا يعطي الآخرين. سعد بن أبي وقاص يبعث السرايا لكن لا يكون معهم في السرية، لا يخرج في الغزو والجهاد، إنما يبعث وهو جالس في بيته أو في دار الإمارة كما يقولون. إذن ثلاث شكاوى في منتهى الخطورة والصعوبة: إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. طبعا طبيعي جدا إن كانت هذه الشكاوى ليست في محلها، يعني الرجل إن كان قام مقام رياء وسمعة وكذب وافتراء على سعد بن أبي وقاص فسعد حينئذ مظلوم، فماذا فعل سعد رضي الله عنه؟ لم يجد بدا من أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، قال: اللهم إن كان هذا الرجل قام مقام رياء وسمعة، اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فأعمي بصره وعجل فقره ولا تمته حتى تعرضه للفتن. برضو دعوات في منتهى الصعوبة: أعمي بصره، تعرف نعمة البصر، وكمان عجل فقره. الإنسان إذا افتقر وكان صاحب عوز ربما يذله فقره لمن هب ودب من الناس والعياذ بالله، فأعمي بصره وعجل فقره، وزيادة على ذلك ما هو أسوأ من هذا كله، قال: وعرضه للفتن. قال راوي الحديث عبد الملك: فأشهد بالله أني رأيت هذا الرجل اللي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد عمي بصره واشتد عليه فقره، فخرج يسأل الناس في طرقات الكوفة، وكان فوق ذلك يغازل الجواري في الطرقات. يعني هو رجل كبير في السن جدا وكمان أعمى وكفيف، وكما يقولون يعاكس السيدات ويعاكس الفتيات الجواري في الطرقات، فيعتب عليه الناس ويتكلمون معه ويذكرونه وينصحونه ويزجرونه، فيقول: ماذا أفعل؟ شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. سبحان الله، كان سعد رضي الله عنه من هؤلاء الأعلام مستجاب الدعوة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومنهم أيضا سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد أيضا من السابقين الأولين من المسلمين، وهو زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة كسعد رضي الله عنه أيضا. فسعيد بن زيد كانت له أرض إلى جوار امرأة يقال لها أروى بنت أويس. هذه المرأة كبيرة في السن، وكانت عادة ما تختصم مع سعيد بن زيد وتدعي عليه أنه يجور على أرضها وأنه يأخذ شيئا من أرضها. المهم، بعدما يعني وقعت الخصومات بين أروى وبين سعيد بن زيد رضي الله عنه على جوار الأرض، ذهبت أروى لتشتكي سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير على المدينة، فبعث إليه مروان عشان يحقق في هذه الشكوى التي وردت من هذه المرأة في حق هذا الصحابي الكبير الجليل صاحب القدر العالي والمنزلة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى مروان وعرض عليه الخصومة وقال: يعني هذه امرأة يقال لها أروى بنت أويس تدعي أنك أخذت شيئا من أرضها، فتعجب سعيد بن زيد، قال: أنا أظلمها شيئا من أرضها؟ وأنا الذي استمعت إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض يعني بغير حقه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. أنا أفعل هذا مع سماع هذا الحديث الزاجر شديد الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعرف أن المظلمة يعني شديدة جدا، فكيف أتجرأ على هذه المظلمة وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لكن من شدة ما وجد في نفسه من فجور الخصومة وافتراء المظلمة عليه، رفع سعيد بن زيد يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واجعل بئرها قبرها. وكانت لها بئر في أرضها التي إلى جوار سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: فكبر سنها وقامت تتمشى في أرضها وقد عمي بصرها، فزلت قدمها فوقعت في البئر التي في أرضها وماتت فيها. وصدق الله هذا الصحابي الجليل بأن عمي بصرها وأن كان بئرها في أرضها قبرا لها، لأنها لقيت حتفها فيه، لأن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة سعيد بن زيد وكان معروفا أنه من مستجابي الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين وأن يتقبل منا ومنكم. وللموضوع بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.